الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على طريقه واقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة التي أتينا عليها في اللقاء الماضي، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بصورة من صور الأسماء والألقاب التي لا تليق إلا بالله عز وجل، وبيان الحكم في التسمي بها، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك الترجمة لبيان صورة أخرى من صور هذه الأسماء، وهي تسمي المخلوق باسم من أسماء الله عز وجل أو التكني به. فعقد رحمه الله هذه الترجمة للنهي عن التسمي باسم من أسماء الله عز وجل التي تختص به، تعظيما لهذه الأسماء، تعظيما لأسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه هي علة النهي، يعني النهي عن التسمي باسم من أسماء الله التي تختص به، وهي تعظيم هذه الأسماء، تعظيم وإجلال واحترام هذه الأسماء. ونجد أن المصنف رحمه الله قد نص على هذه العلة في عنوان هذه الترجمة كما هو ظاهر لك، وفي ظني أن هذه الترجمة على هذا المعنى هي أول ترجمة تمر بنا، يعني الترجمة التي ينص فيها على علة الحكم. فالمصنف رحمه الله كما سمعت أشار إلى علة النهي، ثم بعد ذلك أورد في أثناء هذه الترجمة الدليل على النهي، فقال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى. المعنى: هذا باب أبين فيه حكم التسمي بأسماء الله تعالى التي تختص به احتراما وتعظيما لهذه الأسماء، إجلالا لأسماء الله عز وجل، ذلك أن من إجلال الله ومن تعظيم الله سبحانه تعظيم أسمائه، وكذلك تعظيم صفاته جل وعلا. وما يكون في الحكم في باب الاسم كذلك يكون في باب الصفة التي لا يوصف إلا هو جل وعلا بها. وقوله رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة: وتغيير الاسم لأجل ذلك، يريد تغيير اسم المخلوق، يريد بالتغيير هو تغيير اسم المخلوق الذي ماثل اسما من أسماء الله تعالى التي قد اختصت به، احتراما أيضا وتعظيما لأسماء الله عز وجل. الشاهد أن المصنف الإمام المجدد رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان صورة أخرى من صور الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، تعظيما لأسماء الله سبحانه وتعالى، ذلك أن من أسماء الله كما سيأتي لا يمكن لأحد أن يتسمى بها، فإنها مختصة، فإن هذه الأسماء مختصة بالله عز وجل، كاسم الرحمن واسم القدوس واسم الصمد وكلفظ الجلالة، كل هذه أسماء يختص الله بها، فلا يجوز لأحد من المخلوقين أن يتسمى بها، وكذلك لا يجوز له أن يتكنى بها. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة عقب الترجمة الثالثة. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث في هذه القصة لأجل أن يستدل به لتحريم التسمي باسم من أسماء الله تعالى التي تختص به كلفظ الجلالة كما تقدم آنفا، أو اسم الرحمن، أو اسم القدوس، أو اسم الصمد، وهكذا يقال في اسم الأحد. كل هذه الأسماء لا يحل لأحد أن يتسمى بها، فهذه الأسماء ونحوها لا يصح أن تطلق إلا على الله عز وجل، لأنها مختصة به دلالة ولفظا، مختصة به دلالة أي أن مضمون هذا الاسم وصفة هذا الاسم لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، وهي أيضا مختصة به لفظا، لأن ما حواه هذا الاسم إنما هو مختص بالله عز وجل. أما ما كان من أسماء الله التي يمكن أن يتصف بها المخلوق بما تدل له فلا بأس بالتسمي أو التكني به، إذا قصد هذا المخلوق علمية هذا الاسم دون صفته المطلقة، أو قصد العلمية مع الصفة المقيدة، كأن مثلا يتسمى برحيم أو قدير أو قوي أو حكيم أو عزيز أو نحوها، فهذه الأسماء لا بأس بها، ذلك أن الله جل وعلا في كتابه قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، كما في قوله سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وصف من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين، وصفه بأنه رؤوف وبأنه رحيم بالمؤمنين. ومعلوم أن الرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، فإذا جاز وصف المخلوق بهذين الاسمين جاز كذلك التسمي بهما أو بغيرهما، إذا كان هذا الاسم مما يجوز للمخلوق أن يتسمى به أو يتصف به إذا كان صفة، وهكذا يقال في الكنية، فإذا ثبت الحكم في هذا الاسم كذلك يثبت أيضا في التكني بهذا الاسم. أما إن قصد مثلا من اسم الرحيم الرحمة المطلقة التي لا تكون إلا لله عز وجل، أو قصد مثلا من اسم القوي القوة المطلقة التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، أو قصد مثلا من اسم الحكيم الحكمة المطلقة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأنه إنما أراد أمرا أو أراد معنى لا يكون إلا لله عز وجل. وهكذا يقال في اسم الحكم الذي ورد فيه لفظ الحديث، فإن الأظهر من قول أهل العلم أن التسمي به لا يجوز إذا قصد منه الصفة التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، إذا قصد من هذا الموصوف بهذا الوصف أو قصد منه أو قصد من هذا الاسم أن له الحكم المطلق، فلا شك أن التسمي به وهكذا الصفة به لا تجوز، لأنه إنما شارك الله جل وعلا فيما هو من خصائصه وفيما هو من أفعاله. أما إن قصد منه الصفة المقيدة أو قصد العلمية فحسب دون صفة فلا بأس بذلك قياسا على اسم القاضي، فإن هذا الوصف وصف على القاضي لكونه يقضي بين اثنين، وصف بهذا الوصف لكون هذا القاضي يقضي بين اثنين متخاصمين، وليس لأجل القضاء المطلق الذي لا يوصف به إلا الله عز وجل. وأيضا لأن عددا من الصحابة من تسمى بالحكم، مثل الحكم بن عمرو بن عمرو الغفاري، وهكذا حكيم بن حزام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بتغيير أسمائهم، فدل ذلك على جواز التسمي بمثل هذه الأسماء التي يمكن أن يشارك المخلوق في شيء من صفاتها، كالحكم والحكيم والقدير والرحيم. والأصح أن هذا يكون بلا للتعريف، إنما يكون هكذا مجردا، يسمي نفسه مثلا رحيم أو قدير أو قوي أو حكيم أو حكم، فلا بأس به إذا كان على هذا المعنى، إذا كان لأجل العلمية أو كذلك لأجل المطلقة، لأجل الصفة التي لا تكون مطلقة إنما تكون مقيدة بهذا بما يقدر عليه هذا المخلوق. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وعليه فإن النهي في هذا الحديث في ظني يحمل على التكني بأبي الحكم على هذا المعنى، أعني على أن الذي تكنى به أراد الصفة المطلقة، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد معنى لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا إذا صح الحديث، وإلا فإن في الحديث مقالا لأهل العلم. فالقصد أن مثل هذه الأسماء التي تكون مشتركة وليست مختصة بالله سبحانه وتعالى، الخلاصة فيها أن التسمي بها جائز وهكذا التكني، لكن بشرط ألا يقصد بذلك الصفة المطلقة التي لا تكون إلا لله جل وعلا، إنما يقصد بذلك صفة مقيدة، أو يقصد بذلك مجرد العلمية، مجرد أنه اسم فحسب، فهذا لا بأس به. أما إن كان اسما مختصا بالله جل وعلا كاسم الصمد أو اسم القدوس أو لفظ الجلالة، فهذا لا يجوز التسمي به مطلقا، سواء أراد العلمية أو أراد العلمية والصفة المطلقة أو غير ذلك، لأن هذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى. فهذا في ظني، يعني هذا التفصيل هو الأقرب في هذه المسألة. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى منع التسمي بأسماء الله عز وجل مطلقا، ولو كان هذا الاسم مشتركا، ولو لم يقصد سوى العلمية مثلا، مستدلا بظاهر لفظ هذا الحديث الذي بين يدينا. وعلى كل ما تقدم من النصوص السالفة التي أتينا عليها، وكذلك ما تقدم من بعض أسماء الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر بتغيير أسمائهم، يدل على التفصيل الذي ذكرناه، والذي يقتضيه صنيع الإمام المجدد رحمه الله في هذه الترجمة فيما يظهر لي أنه أراد المنع مطلقا، فإنه أورد هذا الحديث كما ترى ولم يورد ما يدل على تقييده بقيد، فدل على أنه أراد العمل بظاهره. وهذا على كل كما ذكرت لك قول لبعض أهل العلم، والذي يظهر لي التفصيل في هذا، وهو أن من أسماء الله جل وعلا ما تكون مختصة به، فهذه لا يجوز التسمي ولا يجوز التكني بها مطلقا. ومن أسمائه ما يكون مشتركا، كاسم قدير أو قوي أو عزيز أو حكيم أو نحو ذلك، فهذه يجوز التسمي بها إذا كان لمجرد العلمية، لمجرد علمية الاسم، أو كذلك لصفة مقيدة بهذا المسمى، كأن يكون مثلا قديرا على شيء معين، فحينئذ لا بأس أن يوصف بأنه قدير أو يسمى بأنه قدير. وهكذا إن كان عنده شيء من الحكمة في الأمور التي يتعامل بها مع الناس، لا بأس في أن يوصف بأنه حكيم أو يسمى بأنه حكيم لأجل هذا المعنى. أما لأجل الصفة المطلقة التي لا تكون إلا لله فلا يجوز التسمي باسم من أسماء الله عز وجل مطلقا. فهذا هو الذي أردنا بيانه في هذا اللقاء، وهذا هو الذي كذلك أراد المصنف رحمه الله الإمام المجدد التنبيه عليه في هذه الترجمة. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام المجدد على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، في هذا الحديث دلالة على أن اسم الحكم من أسماء الله تعالى، وهذا دليل من السنة، فمن أسمائه جل وعلا الحكم، ومن أسمائه كذلك الحكيم، دل له كتاب الله عز وجل، فهو يسمى الحكم لأن الله جل وعلا له الحكم المطلق، ويسمى الحكيم لأن عنده الحكمة المطلقة جل وعلا في الأمور كلها. فالقصد أن هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، وتقدم أن هذين الاسمين اسمان مشتركان، فيجوز للمخلوق التسمي بأحدهما إذا لم يقصد بذلك المعنى المطلق، يعني الصفة المطلقة. إذا أراد مثلا مجرد العلمية، علمية الاسم، وسمى نفسه أو سمى ابنه حكيما أو نحو ذلك، أو سماه حكم، فلا بأس به إذا قصد العلمية، أو قصد كذلك أو تشوف إلى الصفة التي تكون في المخلوق، الصفة المقيدة، إذا تفاءل بهذا الاسم تشوفا لهذه الصفة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يكون محلا بالألف واللام، احتراما لاسم الله عز وجل، لأن الألف واللام تفيد العموم، إذا أضيفت الألف واللام التي هي للعموم التي هي للاستغراق فإن الاسم يكون عاما لكل ما حواه وتضمنه هذا الاسم من معنى. فإذا سمى ابنه الحكم فالأولى في هذا المقام النهي عنه. أما إن سماه حكم هكذا مجردا على صيغة التنكير، أو سماه حكيما بلا الألف واللام، فإن الأظهر لي في هذا المقام هو جوازه، لأن هذا وإن حمل شيئا من المعنى فإنه يحمل صفة مقيدة بالمخلوق، وربما قصد المخلوق أيضا مجرد العلمية فحسب، ولم يقصد من هذا صفة لما يدل له هذا الاسم. الشاهد أن هذين الاسمين من أسماء الله التي تقع عليه سبحانه وتعالى وتقع على المخلوق وعليه، فليست مختصة به جل وعلا. أما لفظ الجلالة، لفظ الله، أو لفظ الرحمن على الصواب من أقوال أهل العلم، أو لفظ عبد، أو لفظ القدوس، أو لفظ الصمد، فهذه خاصة بالله جل وعلا، فليس لأحد أن يتسمى بها أو يسمي ابنه بها، لأنه اسم لا يحمل إلا معنى لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على 2، وانفرد البخاري بحديث. وعنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد مات بالمدينة 68. قوله يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين. قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على المجتهد، إن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. من رزقه الله قوة الفهم وأعطاه الله ملكة يقدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.
نعم. وعليه فإن قول بعض الأصوليين في هذا المقام في مسألة المخطئ ومسألة المصيب إذا كان مجتهدا، فإن قول بعضهم كل مجتهد مصيب، هذا قول باطل ولا يصح، فإن المصيب واحد، الكل مجتهد نعم، لكن لا يصيب إلا واحد منهم، لأن حكم الله واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن يقال لكلا القولين هو حكم الله، لأن من لازم قول من قال كل مجتهد مصيب، من لازم ذلك أن حكم الله متعدد في المسألة الواحدة، وهذا محال على الله جل وعلا، فإن شرعه شرع واحد وطريقه المستقيم طريق واحد. الله جل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والله جل وعلا بيّن أن سبيله سبيل واحد، وبيّن أن ما سواه تخالف سبيله، فإذا كان هذا المجتهد اجتهد ولم يصب الحق فلا يصح لنا أن نقول إن كل مجتهد مصيب، إنما نقول الكل مجتهد ولكن المصيب واحد منهم، وهو ما أدى إليه النص الذي جاءت به نصوص الذي دلت له نصوص الشريعة، فمن قال بقول يوافق هذا النص فقوله هو الصواب، وما سواه فإن قوله ضعيف. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
نعم. والتحاكم إلى الكتاب والسنة لا شك أنه واجب وأنه فريضة، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتحاكم إلى غير شرع الله، إنما الواجب عليه عند النزاع أن يتحاكم إلى شرع الله، ولا يجوز لأحد أن كائنا من كان أن يقبل شرعا غير شرع الله ليجد تحاكم إليه، إنما التحاكم يكون إلى الله ورسوله، فإلى الله يكون إلى كتابه، والتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون له في حياته وأيضا إلى سنته بعد موته، فالتحاكم إليهما دائم إلى قيام الساعة، فلا يحل لأحد من الناس أن ينصرف نظره إلى قول أحد من الناس أو يتحاكم إلى رجل بعينه دون شرع الله، لأن هذا يخالف ما جاء به كلام الله عز وجل، ما دل له كتاب الله وما دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في هذا الحديث، كما سمعت في هذه الآية، الله قال فإن تنازعتم في شيء، وهذه نكرة في سياق الأمر فتعم كل شيء، الله قال فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فإن المرجع فيه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله، لأن الله جل وعلا هو الحاكم بين عباده، ولأن شرع الله هو الشرع وهو الطريق الصحيح الذي تفصل به الخصومات والذي تنهى به الأمور التي تكون بين المتنازعين، سواء كان هذا في معاملات مالية أو كان في أحكام شرعية أو كان في أحكام نكاح وطلاق أو نحو ذلك، فإن المرجع في هذا كله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. المعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم، يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، منهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح.
نعم. وفي هذا دلالة على أن السنة في الكنية أن تكون بأكبر الأبناء، ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم استعلم عن أبنائه، فلما أخبره بهؤلاء سأله عن أكبرهم، فلما علم أن أكبرهم هو شريح قال: أنت أبو شريح. فدل ذلك على أن السنة في الكنية سواء كان في حق الأب أو في حق الأم أن تكون بأكبر الأبناء، وإن كنا بأحدهم دون مراعاة السن فلا بأس به ولا يعد مخالفة، لكنه يكون خلاف الأفضل خلاف الأحسن في هذا، لأن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرشد إلى هذا، كان يرشد إليه إرشادا، وليس المعنى أنه يجب عليه، وإنما يقال إن الأفضل والأولى والأكمل أن تتكنى بالأكبر من أبنائك، وهكذا يقال في حق الأم لها أن تتكنى بأكبر أبنائها وهو الأفضل كما تقدم، وأيضا لها أن تتكنى بأحدهم بلا مراعاة للأكبر منهم، وأيضا لها أيضا أن تتكنى بابنة لها أنثى إذا كانت مثلا عديمة الولد لا بأس بذلك، وهكذا يقال في حق الأب إذا كان عديم الولد لا بأس أن يتكنى بابنة له، أما التكني بالأنثى مع وجود الذكر فهذا خلاف السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه تكنى بأنثى مع وجود الذكر له، فإذا كان الذكر موجودا فإن التكني به هو الأولى، لأن الله جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى، فالأكمل والأفضل بل المتعين في هذا الباب أن يتكنى بالولد إذا كان موجودا، ولو كان متوفى لا بأس، لو قدر أن هذا الابن توفي لا بأس تبقى له الكنية، أما إن كان عديم الولد أي لم يرزق إلا بأنثى فلا بأس أن تكون هذه الابنة كنية له. نعم.
قال: فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه في هذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا.
وأيضا في الحديث دليل على إرشاد الجاهل إلى الأمر المباح، فإذا أخطأ الجاهل في أمر ما فإن الداعي إلى الله يرشده إلى الطريق الصحيح إلى الأمر المباح له، لئلا يغلق عليه أو يوقعه في حيرة من أمره، ودليل ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أبا شريح إلى الكنية الصحيحة بدل الكنية المحرمة، فإنه لما رآه يكنى بهذه الكنية بأبي الحكم أرشده إلى التكني بأكبر أبنائه. فهكذا يقال للداعي إلى الله إذا رأى ما يستوجب البيان فإنه يبين الحق ويرشد إلى سلوك هذا الحق ولا يغلق الطريق ثم يسكت. فإن الواجب على المسلم وعلى الداعي إلى الله أن يفتح أبواب الخير للمسلمين لئلا يغلق عليهم. أما إغلاق الباب على المسلمين فهذا في ظني إيقاع للحرج عليهم، إذا كان قادرا على فتح باب لهم ففي هذا إيقاع الحرج عليهم، والأحسن به بل الواجب عليه أن يراعي هذا المقام. فإذا بين الحكم الشرعي في مسألة فإنه يلتمس لهم الطريق الذي يرى أنه هو الذي يسلكونه لئلا يقعوا في هذا المحرم مرة أخرى. وهذه لربما غفل عنها بعض الدعاة إلى الله، فإذا تنبه لها الداعية نفع الله بدعوته وأصبح هذا الطريق الذي يسيره طريق خير لأهل الإسلام، ويكون هذا المدعو ممن استجاب لهذه الدعوة، بخلاف ما لو مثلا أغلق الباب دونه ولم يوجد له طريق يسير عليه، فإنه لربما رجع إلى هذا المحرم مرة أخرى، أو ربما وقع في حيرة، أو ربما وقع عياذا بالله فريسة لمن يستغله في أمور محرمة. فالمتعين على الداعي إلى الله أن يبين الحق وأن يفتح الأبواب المباحة لأهل الإسلام حتى يبتعدوا بها وأيضا حتى يستغنوا بها عما حرم الله عليهم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من تراجم هذا الكتاب العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على طريقه واقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة التي أتينا عليها في اللقاء الماضي، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بصورة من صور الأسماء والألقاب التي لا تليق إلا بالله عز وجل، وبيان الحكم في التسمي بها، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك الترجمة لبيان صورة أخرى من صور هذه الأسماء، وهي تسمي المخلوق باسم من أسماء الله عز وجل أو التكني به. فعقد رحمه الله هذه الترجمة للنهي عن التسمي باسم من أسماء الله عز وجل التي تختص به، تعظيما لهذه الأسماء، تعظيما لأسماء الله سبحانه وتعالى. ف فهذه هي علة النهي، يعني النهي عن التسمي باسم من أسماء الله التي تختص به، وهي تعظيم هذه الأسماء، تعظيم وإجلال واحترام هذه الأسماء. ونجد أن المصنف رحمه الله قد نص على هذه العلة في عنوان هذه الترجمة كما هو ظاهر لك، وفي ظني أن هذه الترجمة على هذا المعنى هي أول ترجمة تمر بنا، أعني الترجمة التي ينص فيها على علة الحكم. فالمصنف رحمه الله كما سمعت أشار إلى علة النهي، ثم بعد ذلك أورد في أثناء هذه الترجمة الدليل على النهي، فقال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى. المعنى: هذا باب أبين فيه حكم التسمي بأسماء الله تعالى التي تختص به احتراما وتعظيما لهذه الأسماء، إجلالا لأسماء الله عز وجل، ذلك أن من إجلال الله ومن تعظيم الله سبحانه تعظيم أسمائه، وكذلك تعظيم صفاته جل وعلا. وما يكون في الحكم في باب الاسم كذلك يكون في باب الصفة التي لا يوصف إلا هو جل وعلا بها. وقوله رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة: وتغيير الاسم لأجل ذلك، يريد تغيير اسم المخلوق، يريد بالتغيير هو تغيير اسم المخلوق الذي ماثل اسما من أسماء الله تعالى التي قد اختصت به، احتراما أيضا وتعظيما لأسماء الله عز وجل. الشاهد أن المصنف الإمام المجدد رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان صورة أخرى من صور الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها تعظيما لأسماء الله سبحانه وتعالى، ذلك أن من أسماء الله كما سيأتي لا يمكن لأحد أن يتسمى بها، فإن هذه الأسماء مختصة بالله عز وجل، كاسم الرحمن واسم القدوس واسم الصمد وكلفظ الجلالة، كل هذه أسماء يختص الله بها، فلا يجوز لأحد من المخلوقين أن يتسمى بها، وكذلك لا يجوز له أن يتكنى بها. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث في هذه القصة لأجل أن يستدل به لتحريم التسمي باسم من أسماء الله تعالى التي تختص به كلفظ الجلالة كما تقدم آنفا، أو اسم الرحمن، أو اسم القدوس، أو اسم الصمد، وهكذا يقال في اسم الأحد. كل هذه الأسماء لا يحل لأحد أن يتسمى بها، فهذه الأسماء ونحوها لا يصح أن تطلق إلا على الله عز وجل، لأنها مختصة به دلالة ولفظا، مختصة به دلالة أي أن مضمون هذا الاسم وصفة هذا الاسم لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، وهي أيضا مختصة به لفظا، لأن ما حواه هذا الاسم إنما هو مختص بالله عز وجل. أما ما كان من أسماء الله التي يمكن أن يتصف بها المخلوق بما تدل له، فلا بأس بالتسمي أو التكني به إذا قصد هذا المخلوق علمية هذا الاسم دون صفته المطلقة، أو قصد العلمية مع الصفة المقيدة، كأن مثلا يتسمى برحيم أو قدير أو قوي أو حكيم أو عزيز أو نحوها، فهذه الأسماء لا بأس بها، ذلك أن الله جل وعلا في كتابه قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، كما في قوله سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا وصف من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين، وصفه بأنه رؤوف وبأنه رحيم بالمؤمنين. ومعلوم أن الرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، فإذا جاز وصف المخلوق بهذين الاسمين جاز كذلك التسمي بهما أو بغيرهما إذا كان هذا الاسم مما يجوز للمخلوق أن يتسمى به أو يتصف به إذا كان صفة، وهكذا يقال في الكنية، فإذا ثبت الحكم في هذا الاسم كذلك يثبت أيضا في التكني بهذا الاسم. أما إن قصد مثلا من اسم الرحيم الرحمة المطلقة التي لا تكون إلا لله عز وجل، أو قصد مثلا من اسم القوي القوة المطلقة التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، أو قصد مثلا من اسم الحكيم الحكمة المطلقة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأنه إنما أراد أمرا أو أراد معنى لا يكون إلا لله عز وجل. وهكذا يقال في اسم الحكم الذي ورد فيه لفظ الحديث، فإن الأظهر من قول أهل العلم أن التسمي به لا يجوز إذا قصد منه الصفة التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، إذا قصد من هذا الموصوف بهذا الوصف أو قصد منه أو قصد من هذا الاسم أن له الحكم المطلق، فلا شك أن التسمي به وهكذا الصفة به لا تجوز، لأنه إنما شارك الله جل وعلا فيما هو من خصائصه وفيما هو من أفعاله. أما إن قصد منه الصفة المقيدة أو قصد العلمية فحسب دون صفة فلا بأس بذلك قياسا على اسم القاضي، فإن هذا الوصف وصف على القاضي لكونه يقضي بين اثنين، وصف بهذا الوصف لكون هذا القاضي يقضي بين اثنين متخاصمين، وليس لأجل القضاء المطلق الذي لا يوصف به إلا الله عز وجل. وأيضا لأن عددا من الصحابة من تسمى بالحكم، مثل الحكم بن عمرو بن عمرو الغفاري، وهكذا حكيم بن حزام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بتغيير أسمائهم، فدل ذلك على جواز التسمي بمثل هذه الأسماء التي يمكن أن يشارك المخلوق في شيء من صفاتها، كالحكم والحكيم والقدير والرحيم، والأصح أن هذا يكون بلا للتعريف، إنما يكون هكذا مجردا، يسمي نفسه مثلا رحيم أو قدير أو قوي أو حكيم أو حكم، فلا بأس به إذا كان على هذا المعنى، إذا كان لأجل العلمية أو كذلك لأجل المطلقة، لأجل الصفة التي لا تكون مطلقة إنما تكون مقيدة بهذا بما يقدر عليه هذا المخلوق. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وعليه فإن النهي في هذا الحديث في ظني يحمل على التكني بأبي الحكم على هذا المعنى، أعني على أن الذي تكن به أراد الصفة المطلقة، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد معنى لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا إذا صح الحديث، وإلا فإن في الحديث مقالا لأهل العلم. فالقصد أن مثل هذه الأسماء التي تكون مشتركة وليست مختصة بالله سبحانه وتعالى، الخلاصة فيها أن التسمي بها جائز وهكذا التكني، لكن بشرط ألا يقصد بذلك الصفة المطلقة التي لا تكون إلا لله جل وعلا، إنما يقصد بذلك صفة مقيدة، أو يقصد بذلك مجرد العلمية، مجرد أنه اسم فحسب، فهذا لا بأس به. أما إن كان اسما مختصا بالله جل وعلا كاسم الصمد أو اسم القدوس أو لفظ الجلالة، فهذا لا يجوز التسمي به مطلقا، سواء أراد العلمية أو أراد العلمية والصفة المطلقة أو غير ذلك، لأن هذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى. فهذا في ظني، يعني هذا التفصيل هو الأقرب في هذه المسألة. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى منع التسمي بأسماء الله عز وجل مطلقا، ولو كان هذا الاسم مشتركا، ولو لم يقصد سوى العلمية مثلا، مستدلا بظاهر لفظ هذا الحديث الذي بين يدينا. وعلى كل ما تقدم من النصوص السالفة التي أتينا عليها، وكذلك ما تقدم من بعض أسماء الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر بتغيير أسمائهم، يدل على التفصيل الذي ذكرناه، والذي يقتضيه صنيع الإمام المجدد رحمه الله في هذه الترجمة فيما يظهر لي أنه أراد المنع مطلقا، فإنه أورد هذا الحديث كما ترى ولم يورد ما يدل على تقييده بقيد، فدل على أنه أراد العمل بظاهره. وهذا على كل كما ذكرت لك قول لبعض أهل العلم، والذي يظهر لي التفصيل في هذا، وهو أن من أسماء الله جل وعلا ما تكون مختصة به، فهذه لا يجوز التسمي ولا يجوز التكني بها مطلقا. ومن أسمائه ما يكون مشتركا كاسم قدير أو قوي أو عزيز أو حكيم أو نحو ذلك، فهذه يجوز التسمي بها إذا كان لمجرد العلمية، لمجرد علمية الاسم، أو كذلك لصفة مقيدة بهذا المسمى، كأن يكون مثلا قديرا على شيء معين، فحينئذ لا بأس أن يوصف بأنه قدير أو يسمى بأنه قدير. وهكذا إن كان عنده شيء من الحكمة في الأمور التي يتعامل بها مع الناس، لا بأس في أن يوصف بأنه حكيم أو يسمى بأنه حكيم لأجل هذا المعنى. أما لأجل الصفة المطلقة التي لا تكون إلا لله، فلا يجوز التسمي باسم من أسماء الله عز وجل مطلقا. فهذا هو الذي أردنا بيانه في هذا اللقاء، وهذا هو الذي كذلك أراد المصنف رحمه الله الإمام المجدد التنبيه عليه في هذه الترجمة. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام المجدد على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، في هذا الحديث دلالة على أن اسم الحكم من أسماء الله تعالى، وهذا دليل من السنة، فمن أسمائه جل وعلا الحكم، ومن أسمائه كذلك الحكيم، دل له كتاب الله عز وجل، فهو يسمى الحكم لأن الله جل وعلا له الحكم المطلق، ويسمى الحكيم لأن عنده الحكمة المطلقة جل وعلا في الأمور كلها. فالقصد أن هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، وتقدم أن هذين الاسمين اسمان مشتركان، فيجوز للمخلوق التسمي بأحدهما إذا لم يقصد بذلك المعنى المطلق، يعني الصفة المطلقة. إذا أراد مثلا مجرد العلمية، عالمية الاسم، وسمى نفسه أو سمى ابنه حكيما أو نحو ذلك، أو سماه حكم، فلا بأس به إذا قصد العلمية، أو قصد كذلك أو تشوف إلى الصفة التي تكون في المخلوق، الصفة المقيدة، إذا تفاءل بهذا الاسم تشوفا لهذه الصفة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يكون محلا بالألف واللام احتراما لاسم الله عز وجل، لأن الألف واللام تفيد العموم، إذا أضيفت الألف واللام التي هي للعموم التي هي للاستغراق فإن الاسم يكون عاما لكل ما حواه وتضمنه هذا الاسم من معنى. فإذا سمى ابنه الحكم فالأولى في هذا المقام النهي عنه. أما إن سماه حكم هكذا مجردا على صيغة التنكير، أو سماه حكيما بلا الألف واللام، فإن الأظهر لي في هذا المقام هو جوازه، لأن هذا وإن حمل شيئا من المعنى فإنه يحمل صفة مقيدة بالمخلوق، وربما قصد المخلوق أيضا مجرد العلمية فحسب، ولم يقصد من هذا صفة لما يدل له هذا الاسم. الشاهد أن هذين الاسمين من أسماء الله التي تقع عليه سبحانه وتعالى وتقع على المخلوق وعليه، فليست مختصة به جل وعلا. أما لفظ الجلالة، لفظ الله، أو لفظ الرحمن على الصواب من أقوال أهل العلم، أو لفظ القدوس، أو لفظ الصمد، فهذه خاصة بالله جل وعلا، فليس لأحد أن يتسمى بها أو يسمي ابنه بها، لأنه اسم لا يحمل إلا معنى لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وعنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة 68. قوله يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين. قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على المجتهد، إن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، من رزقه الله قوة الفهم وأعطاه الله ملكة يقدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.
نعم. وعليه فإن قول بعض الأصوليين في هذا المقام في مسألة المخطئ ومسألة المصيب إذا كان مجتهدا، فإن قول بعضهم كل مجتهد مصيب، هذا قول باطل ولا يصح، فإن المصيب واحد، الكل مجتهد نعم، لكن لا يصيب إلا واحد منهم، لأن حكم الله واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن يقال لكلا القولين هو حكم الله، لأن من لازم قول من قال كل مجتهد مصيب، من لازم ذلك أن حكم الله متعدد في المسألة الواحدة، وهذا محال على الله جل وعلا، فإن شرعه شرع واحد وطريقه المستقيم طريق واحد. الله جل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والله جل وعلا بيّن أن سبيله سبيل واحد، وبين أن ما سواه تخالف سبيله. فإذا كان هذا المجتهد اجتهد ولم يصب الحق فلا يصح لنا أن نقول إن كل مجتهد مصيب، إنما نقول الكل مجتهد ولكن المصيب واحد منهم، وهو ما أدى إليه النص الذي جاءت به نصوص الذي دلت له نصوص الشريعة. فما قال فمن قال بقول يوافق هذا النص فقوله هو الصواب، وما سواه فإن قوله ضعيف. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
نعم. والتحاكم إلى الكتاب والسنة لا شك أنه واجب وأنه فريضة، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتحاكم إلى غير شرع الله، إنما الواجب عليه عند النزاع أن يتحاكم إلى شرع الله، ولا يجوز لأحد أن كائنا من كان أن يقبل شرعا غير شرع الله ليجد التحاكم إليه، إنما التحاكم يكون إلى الله ورسوله، فإلى الله يكون إلى كتابه، والتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون له في حياته وأيضا إلى سنته بعد موته، فالتحاكم إليهما دائم إلى قيام الساعة. فلا يحل لأحد من الناس أن ينصرف نظره إلى قول أحد من الناس أو يتحاكم إلى رجل بعينه دون شرع الله، لأن هذا يخالف ما جاء به كلام الله عز وجل، ما دل له كتاب الله وما دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في هذا الحديث، كما سمعت في هذه الآية، الله قال فإن تنازعتم في شيء، وهذه نكرة في سياق الأمر فتعم كل شيء. الله قال فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فإن المرجع فيه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله، لأن الله جل وعلا هو الحاكم بين عباده، ولأن شرع الله هو الشرع وهو الطريق الصحيح الذي تفصل به الخصومات والذي تنهى به الأمور التي تكون بين المتنازعين، سواء كان هذا في معاملات مالية أو كان في أحكام شرعية أو كان في أحكام نكاح وطلاق أو نحو ذلك، فإن المرجع في هذا كله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. المعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، منهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح.
نعم. وفي هذا دلالة على أن السنة في الكنية أن تكون بأكبر الأبناء، ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم استعلم عن أبنائه، فلما أخبره بهؤلاء سأله عن أكبرهم، فلما علم أن أكبرهم هو شريح قال أنت أبو شريح، فدل ذلك على أن السنة في الكنية سواء كان في حق الأب أو في حق الأم أن تكون بأكبر الأبناء، وإن كنا بأحدهم دون مراعاة السن فلا بأس به، ولا يعد مخالفة، لكنه يكون خلاف الأفضل خلاف الأحسن في هذا، لأن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرشد إلى هذا، كان يرشد إليه إرشادا، وليس المعنى أنه يجب عليه، وإنما يقال إن الأفضل والأولى والأكمل أن تتكنى بالأكبر من أبنائك، وهكذا يقال في حق الأم لها أن تتكنى بأكبر أبنائها وهو الأفضل كما تقدم، وأيضا لها أن تتكنى بأحدهم مع بلا مراعاة للأكبر منهم، وأيضا لها أيضا أن تتكنى بابنة لها أنثى إذا كانت مثلا عديمة الولد لا بأس بذلك، وهكذا يقال في حق الأب إذا كان عديم الولد لا بأس أن يتكنى بابنة له، أما التكني بالأنثى مع وجود الذكر فهذا خلاف السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه تكنى بأنثى مع وجود الذكر له، فإذا كان الذكر موجودا فإن التكني به هو الأولى، لأن الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، فالأكمل والأفضل بل المتعين في هذا الباب أن يتكنى بالولد إذا كان موجودا ولو كان متوفى لا بأس، لو قدر أن هذا الابن توفي لا بأس تبقى له الكنية، أما إن كان عديم الولد أي لم يرزق إلا بأنثى فلا بأس أن تكون هذه الابنة كنية له. نعم.
قال فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه في هذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا.
وأيضا في الحديث دليل على إرشاد الجاهل إلى الأمر المباح، فإذا أخطأ الجاهل في أمر ما فإن الداعي إلى الله يرشده إلى الطريق الصحيح إلى الأمر المباح له لئلا يغلق عليه أو يوقعه في حيرة من أمره، ودليل ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أبا شريح إلى الكنية الصحيحة بدل الكنية المحرمة، فإنه لما رآه يكنى بهذه الكنية بأبي الحكم أرشده إلى التكني بأكبر أبنائه، فهكذا يقال في الداعي إلى الله إذا رأى ما يستوجب البيان فإنه يبين الحق ويرشد إلى سلوك هذا الحق ولا يغلق الطريق ثم يسكت، فإن الواجب على المسلم وعلى الداعي إلى الله أن يفتح أبواب الخير للمسلمين لئلا يغلق عليهم، أما إغلاق الباب على المسلمين فهذا في ظني إيقاع للحرج عليهم، إذا كان قادرا على فتح باب لهم ففي هذا إيقاع الحرج عليهم، والأحسن به بل الواجب عليه أن يراعي هذا المقام، فإذا بيّن الحكم الشرعي في مسألة فإنه يلتمس لهم الطريق الذي يرى أنه هو الذي يسلكونه لئلا يقعوا في هذا المحرم مرة أخرى، وهذه لربما غفل عنها بعض الدعاة إلى الله، فإذا تنبه لها الداعية نفع الله بدعوته وأصبح هذا الطريق الذي يسيره طريق خير لأهل الإسلام، ويكون هذا المدعو ممن استجاب لهذه الدعوة، بخلاف ما لو مثلا أغلق الباب دونه ولم يوجد له طريق يسير عليه فإنه لربما رجع إلى هذا المحرم مرة أخرى، أو ربما وقع في حيرة، أو ربما وقع عياذا بالله فريسة لمن يستغله في أمور محرمة، فالمتعين على الداعي إلى الله أن يبين الحق وأن يفتح الأبواب المباحة لأهل الإسلام حتى يبتعدوا بها وأيضا حتى يستغنوا بها عما حرم الله عليهم. نعم نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من تراجم هذا الكتاب العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.